ما كان على ما كان ولا نعمل. طبعا الشك ما هو يا إخوان؟ هنا يأتي معنا الشك، الشك أو الوهم، والشك والظن الراجح، والعلم واليقين. العلم أو اليقين هو إدراك الشيء على حقيقته بدليل بحيث لا يقبل الطرف المقابل، ليس له منزلة في درجة الإدراك. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، والشك هو تساوي الطرفين، فإذا اعتلى أحد الطرفين عن الآخر فالعالي أو الجانب المرتفع أو الجانب الراجح هذا يسمى ظنا أو غلبة ظن، ظنا غالبا أو غلبة ظن، والطرف المرجوح يسمى وهم. وهكذا الظن الغالب يقوى، وكل ما قوي الظن الغالب كل ما ضعف مقابله وأصبح الوهم يتلاشى في درجاته حتى يصل إلى درجة التلاشي ودرجة ما يسمى بالطيش وعدم الاعتبار. ويصبح إذا وصل هذا الوهم إلى درجة الطيش وعدم الاعتبار أصبح مقابله يقينا. فإذا اشتبه عليه أو ظن في نجاسة ماء كان طاهرا أو طهورا فإن الأصل بقى ما كان على ما كان، ولا يأخذ بغلبة الظن في هذا. وإن كان الماء بالعكس متنجسا أصلا وثبتت نجاسته فإنه يأخذ بهذا الأصل على هذا القول. وعلى القول الثاني أنه يأخذ بغلبة الظن، وغالب الشريعة يا إخوان غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن.
ومنها إذا تيقن الطهارة أو شك في الحدث أو تيقن
تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني الطهارة عنده أولا ثابتة، توضأ للعصر وصلى به ثم شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه وإلا ما انتقض، يأخذ بماذا؟ باليقين.
ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال غير واحد من الأصحاب يبني على اليقين ولا فرق بين بأن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده.
نعم، إذا شك في الطهارة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، تأكد أنه بعد العصر انتقض وضوءه وشك هل توضأ وإلا ما توضأ. ففي الصورة الأولى توضأ للعصر وشك في انتقاض وضوءه بعد صلاة العصر، فالأصل بقى ما كان على ما كان، ويصبح الحكم أنه متطهر. وفي الثانية تيقن الحدث وشك هل توضأ وإلا ما توضأ، على الحكم المتيقن عندنا ما هو؟ أنه محدث، فالأصل بقى ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. يقول المؤلف سواء غلب على ظنها أحدهما أو تساوى، إذا تساوى الطرفان هذا لا يسمى ماذا يسمى؟ يسمى شكا. وإذا غلب على ظنه أحد الطرفين على الآخر فالغالب ظن راجح والمغلوب وهم أو ظن مرجوح. أما نسميه وهم وهذا أغلب تسميات الأصوليين له، وإلا ظن الطرف الراجح ظن راجح والطرف المرجوح ظن مرجوح.
ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة، ذكره في المذهب وجزم به جماعة من أصحابنا، وفي النهاية لا بد من العلم.
نعم، المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر في الاستجمار. طبعا نحن كنا فيما تقدم ان الحجار او الورق او ما قام مقامهما يقوم مقام الماء بشروط: ان يكون من مخرج اصنف، على معنى اللي فتح له مخرج غير المخرج الاصلي لاخراج البول او اخراج القائط لا يكفي فيه الاستجمار، وأن لا يجاوز الخارج موضع الحاجة، مقدار الحاجة، وأن يكون الاستجمار الباقي بعد الاستجمار لا يزيله إلا الماء. هذه يجوز استعمال الحجار أو الورق أو المناديل محل الماء. فهل المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر يكفيه غلبة الظن بهذا وإلا لابد من العلم؟ خلاف على القاعدة المذكورة، والراجح أنه يكفيه غلبة الظن.
ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال، فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ. قال بعض أصحابنا: يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء.
نعم، من عليه جنابة يلزمه الغسل، أو من عليها حيض يلزمها بعد انقطاع الدم الغسل. هل يكفي ظن الإسباغ، إسباغ الماء على جميع أعضائها، ولا لابد من العلم بإسباغ الماء على جميع الأعضاء؟ خلاف. وماذا رجح المؤلف؟ أنه يجب عليها أن يحرك الخاتم. لماذا؟ حتى يتيقن ويعلم أن الماء قد وصل إلى محل الخاتم، وبناء عليه لا بد حينئذ من إسباغ الماء بيقين.
ومنها ما لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام، تصدق بما يراه حراما نقله فوزان، وهذا النص يدل على أنه يكفي الظن. وقاله ابن الجوزي:
تصدق بما يراه حراما، يعني الرؤية هنا غلبت ظن. ما اشترط على من معه مال حلال وحرام أنه يتصدق حتى يتيقن أنه تصدق بجميع الحرام؟ قال بما يراه، وما يراه يعني ما يغلب على ظنه أنه حرام. وإن كان الأولى في مثل هذا كما هو معلوم الخروج من الحرام بيقين، حتى وهو الأحوط، أو الخروج من الخلاف. طبعا نحن ذكرنا فيما تقدم يا أخوان حكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا اختلف العلماء في مسألة على قولين فيستحب ماذا؟ الخروج من الخلاف، بأن يعمل القدر الذي تضرأ ذمته فيه بيقين عند الجميع.
ومنها إذا خفيت عليه نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي حرب، وكذلك قال الخرقي وابن أبي موسى والقاضي والأصحاب.
نعم، هذه المسائل يا أخوان التي يذكرها المؤلف ذكر القسم الأول الذي لا بد فيه من اليقين على القول الراجح، وسيأتي فيما بعد هذا أحكام يكتفى فيها بغلبة الظن أو بالظان. فهو قسم ما يعود إلى هذه القاعدة إلى قسمين: القسم الأول ما يشترط فيها أو يرجح فيه اليقين، والقسم الثاني ما يرى فيه أنه يكفي فيه غلبة الظن. فهذا الفرع الأخير إذا خفيت عليه نجاسة، مثل وقع نجاسة على طرف من أطراف الثوب أو على كم من أكمام الثوب، هل يتحرى ويغسل بالتحري، وإلا لابد من يقين غسل الكمين؟ هو هنا يرى أنه لابد من اليقين أن يغسل جميع الكمين. على قول آخر، مثلا لو أراد فكيها يفرع على غلبة الظن فيقول يجتهد فإذا رأى علامات للنجاسة أو غيرها فيعمل بغلبة الظن، لكن هو رجح أنه يغسل حتى يتيقن زوال النجاسة، على معنى إذا كان في أحد الكمين لا بد من غسل الكمين كلهما، وإذا كان في أحد الجنبين لا بد من غسل الجنبين كليهما، وإن كان من أحد الوجه والخلف ونسي لا بد من غسل أمام أو أول الثوب وآخره.
ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن، فيحتمل أن يخرج رواية في بقية النجاسات أنه يكفي فيها الظن.
نعم، يقول المذي طبعا هو ماء أبيض ركيك يخرج متى عقب ثوران الشهوة، وهو ماء نجس ناقض للوضوء، إلا أنه لا يوجب الغسل. والمني ماء أيضا ركيك يخرج إذا خرج دفقا بلذة، أو إذا فضخت الماء فاغتسل فيوجب الغسل، وهو طاهر ويوجب الغسل. والمذي نجس ولا يوجب الغسل. فيقول المذي ذكر عن الإمام أحمد رواية رضي الله عنه أنه يكفي فيه غلبة الظن،
وذكره أبو الخطاب في الانتصار في الجلالة.
الجلالة هذه الحيوان الذي يأكل النجاسات، هل يكفي فيها في تطهيرها غلبة الظن، وإلا لابد من العلم واليقين.
ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي خاصة لأنه من النجاسات المعفوية عن يسيرها.
نعم، هنا يقول لما قال المؤلف أنه يحتمل أن يخرج رواية في بقية النجاسات أنه يكفي فيها غلبة الظن، قال لا، قد يكون هناك فارق بين المذي وبين بقية النجاسات، لأن المذي نجاسته مخففة وبقية النجاسات نجاستها مغلظة، والنجاسة المخففة تفارق النجاسة المغلظة لأنها قد يكفي فيها غلبة الظن، والنجاسات المغلظة لا يكفي فيها إلا العلم واليقين. فهذا تفريق بين فرعين مشتبهين على أحد القولين. طبعا يا أخوان ينبغي أن ننظر إن المؤلف هنا إذا فرع فرعا فقهيا على القاعدة الأصولية حسب علمه، وإذا خرج فرعا فقهيا على فرع فقهي آخر حسب علمه في ذلك الوقت. قد يأتي ابن اللحام في مختصر في أصول الفقه ويخالف بعض الآراء التي ذكرها في القواعد والفوائد الأصولية، لأن هذه مبنية على الاجتهاد في حين وفي زمن معين حينما كتب المؤلف هذا الكتاب. قد يتغير اجتهاده فيما بعد وقد يخالف وقد يفصل في المسألة التي ذكرها على الإجمال، فلنتنبه لهذا ولا نظن أن العلماء يتناقضون، إنما هذا مبني على تغير الاجتهاد، والاجتهاد يتغير بكثرة علم الشخص وبتغير الأعراف وبتغير الأزمنة وبكثرة ما يطلع عليه من الأدلة.
لكن لا يلزم ذلك أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها، وهو غير ملتزم. ومنها لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه أبرأ ذمته يقينا.
نعم، لو تيقن سبق الوجوب، لأن مثلا عرف أن عليه مبلغ من المال 1000 ريال سبق الوجوب هنا، وهذا أصل أصبح شغل ذمته أصلا أو يقينا، لكنه شك ما يدري ما عليه، أما من الصلوات ما يدري عليها 4 صلوات أو 5 أو عليها 1000 ريال أو 1500، هل يكفي فيه غلبة الظن وإلا لابد من اليقين؟ يعني إذا شك مثلا في 1500 ولا 1000، اليقين ما هو؟ اليقين 1000، والألف وخمسمية ظن. هل إذا أخرج 1000 تبرأ ذمته، وإلا لابد من أن يخرج الألف والخمسمائة، أو شك هل عليه أربع صلوات ولا خمس. الأربع يقين، والخامسة هذه مظنونة ومشكوك فيها، هل يلزم خمس صلوات وإلا يعمل بغلبة الظن؟ خلاف. والمؤلف هنا يرجح أنه لابد من اليقين في المسائل الأولى، وإن كان فيها وجه آخر.
نص عليه الإمام أحمد، وقد ذكر أبو المعالي لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن. وفي الغنية
لا يخرج عن العهدة، والعهدة هي الشيء الذي ثبت أولا، إلا بماذا؟
بيقين.
بيقين ماشي مع ما ذكر أولا، لكن بظن يرى أبو المعالي الجويني، وهذا كما تعلمون له فقيه أصولي شافعي عاش في القرن الخامس، له البرهان في الأصول، فيرى أنه يكتفى فيه باليقين أو بغلبة الظن.
وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحر أو ليقضي فليتحر أو ليقضي ما ظن أنه تركه فقط، وإن احتاط فقض الجميع كان حسنا. وكذا قال في الكفارة والنذر، مخالف لقوله في الصوم. ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات، فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات.
نعم، فيما إذا شك في عدد الركعات، نحن فيما تقدم من القاعدة، من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ذكرنا الشك في الكثير والقليل. إذا شك في الكثير والقليل بنى على ماذا؟ على القليل، لأنه المتيقن. وفصلنا هناك بين الشك في العبادة وهو فيها، والشك في العبادة بعد الخروج منها. وذكرنا أنه إذا شك في العبادة وهو فيها فيبني على القليل لأنه المتيقن، وإذا شك في العبادة بعد النهاية منها لا يلتفت إلى الشك. لماذا؟ لأن الظاهر أن انتهاء العبادة على الوفاء وعلى الكمال والتمام. ففي فرق بين الشك وهو في العبادة، فإذا شك في العبادة، شك في الطواف مثلا، هل أنهى خمسة أشواط أو أربعة؟ ما هو اليقين؟
أربعة.
فيبني ما دام في الطواف يكمل ثلاثة أخرى. شك في الصلاة، هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ اليقين كم؟ اثنتين، فيكمل اثنتين أيضا. أما إذا انتهى من العبادة، فرجحنا فيما تقدم أن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت ولا ينظر إليه. ولعل مراد من أطرق هنا، أو الإمام أحمد حينما أطرق هنا، لعل مراده به هذا التفصيل. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقدوتنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.